على كاتبي لله ثم للتاريخ، ووصل بنا الكلام إلى ما كتبه حول عبد الله بن سبأ. وذكرنا في المحاضرة السابقة، نقول إن عبد الله بن سبأ شخص كان موجودا وليس خرافيا وليس مفتعلا ومنتحلا، غاية ما في الباب أنه كان رجلا من الغلاة وادعى الألوهية في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، فاستتابه مع جماعة فلم يتب، فأحرقهم أمير المؤمنين سلام الله عليه بالنار. كاتب لله ثم للتاريخ نقل نصوصا لإثبات أن عبد الله ابن سبأ كان موجودا وليس شخصية خرافية ومفتعلة. ووصل بنا الكلام إلى قوله: نستفيد من النصوص المتقدمة ما يأتي. أولا، إثبات وجود شخصية، وجود فرقة تناصره وتنادي بقوله، وهذه الفرقة تعرف بالسبئية. وهذا الذي قاله فيه صحيح أو فيه شيء صحيح وفيه خطأ. أما أن عبد الله بن سبأ كان موجودا فهذا قلنا أننا نقول إنه كان موجودا في زمان أمير المؤمنين سلام الله عليه. وأما وجود فرقة تناصره تعرف بالسبئية فهذا غير صحيح. والذي ذكر أن هناك فرقة تسمى السبئية لم ينقل ذلك بتحقيق، وظن أن الذي سمي بالسبأ أنه منتسب إلى تلك الفرقة، أن هناك فرقة ومن انتسب إليها يسمى سبئيا، بينما الصحيح أن كلمة سبأ هذه نسبة إلى سبأ، إلى قبيلة سبأ باليمن. ولذلك كان هناك صحابة كما أسلفت في المحاضرة السابقة، هناك بعض الصحابة من اسمه سبئي، منهم جمال بن أبيض السبئي. فإذا ليس هناك فرقة تناصره، وإنما كان هناك جماعة كانوا معه وعلى رأيه في تأليه أمير المؤمنين سلام الله عليه، وهؤلاء أحرقهم أمير المؤمنين سلام الله عليه بالنار وانتهت قصتهم، ولا أثر لهم ولا دور لهم آخر في البين. هذه هي الفائدة الأولى التي ذكرها الكاتب. الفائدة الثانية، قال: إن ابن سبأ هذا كان يهوديا فأظهر الإسلام، وهو وإن أظهر الإسلام إلا أن الحقيقة أنه بقي على يهوديته وأخذ يبث سمومه من خلال ذلك. هذه الفائدة التي ذكرها لا دليل عليها، ولم تثبت برواية صحيحة، وإنما هي مروية عن سيف بن عمر التميمي الذي أطبق حفاظ الحديث على تضعيفه ووصفه بأنه كذاب ووضاع، ولم يروى أن ابن سبأ كان يهوديا وأظهر الإسلام، لم يروى ذلك من طريق غير سيف والطبري، وإن كان قد ذكر ذلك إلا أنه نقله بتمامه كما يذكر في أسانيد تلك الروايات، إنما ينقله عن سيف ابن عمر. طبعا كاتب لله ثم للتاريخ جعل أن هذه نتيجة استفادها من النصوص السابقة، مع أن كلامه السابق لم يرد فيه دليل واحد على أنه كان على أن ابن سبأ كان يهوديا. الفائدة الثالثة التي ذكرها كاتب لله ثم للتاريخ أنه يعني ابن سبأ وإن أظهر الطعن أو أنه هو الذي أظهر الطعن في أبي بكر وعمر وعثمان والصحابة وكك قال وهو أول من قال بإمامة أمير المؤمنين رضي الله عنه وهو الذي قال بأنه رضي الله عنه وصي النبي محمد صلى الله عليه وآله وأنه نقل هذا القول عن اليهودية وأنه ما قال هذا إلا محبة لأهل البيت ودعوة لولايتهم والتبرؤ من أعدائهم وهم الصحابة ومن والاهم بزعمه. طبعا هذا الذي ذكره كاتب لله ثم للتاريخ هذا كله مضامين روايات سيف بن عمر التميمي الذي قلنا إن حفاظ الحديث أطبقوا على تضعيفه ووصفه بأنه وضاع وكذاب. وهذه المضامين أنه أظهر الطعن في أبي بكر وعمر وعثمان وأنه أول من قال بإمامة أمير المؤمنين وأنه وصي النبي وأنه نقل ذلك عن اليهودية هذا لم يرد في شيء من الأحاديث الصحيحة السنية في كتب أهل السنة فضلا عن الشيعة. فكيف يمكن لباحث، كيف يمكن لمحقق، كيف يمكن لمنصف أن يأخذ بهذه الادعاءات أو أن يأخذ بهذه الأقاويل من دون تحقيق ومن دون تتبع؟ الروايات التي نقلها كاتب لله ثم للتاريخ فيما سبق ونحن ذكرناها في المحاضرة السابقة لا تدل على هذه النتائج التي توصل إليها هذا الكاتب. طبعا هو كتب هذه النتائج، هذه نتائج مسبقة، هذه أمور كانت عنده يريد أن يقولها لكن نقل بعض الروايات وزعم أن تلك الروايات أن هذه نتائج لتلك الروايات مع أن الروايات لم تتعرض إلى شيء من ذلك. زعم كاتب لله ثم للتاريخ أن ابن سبأ هو أول من قال بإمامة أمير المؤمنين سلام الله عليه هذا غير صحيح، لأن أول من قال بإمامة أمير المؤمنين سلام الله عليه هو رسول الله صلى الله عليه وآله، والأحاديث في ذلك كثيرة وصحيحة، منها قول النبي صلى الله عليه وآله من مولاه، وهذا حديث صحيح صححه الترمذي ونص السيوطي على أنه متواتر في كتابه قطف الأزهار المتناثرة، وأيضا الحافظ شمس الدين الجزري في أسنى المطالب نص على ذلك، وكذلك الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، وصحح هذا الحديث كثير من حفاظ الحديث عند أهل السنة، وهذا الحديث يدل دلالة واضحة على إمامة أمير المؤمنين سلام الله عليه، لأن المولى والولي بمعنى واحد، فهو ولي المسلمين وهو ولي أمرهم. وإذا أردنا أن نتحدث في هذا الحديث فنحتاج إلى محاضرات متعددة لإيضاح ذلك. أيضا قول النبي صلى الله عليه وآله أما ترضى، يخاطب أمير المؤمنين سلام الله عليه، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. في بعض طرق هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله قال إنه لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي. بهذا اللفظ أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه ليس بعدي نبي، إنه لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي. بهذا اللفظ رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده، والحاكم النيسابوري في مستدركه، وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة، ووافقه الذهبي على ذلك. وأيضا قال الهيثمي في مجمع الزوائد، رواه أحمد والطبراني، ورواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط باختصار، ورجال أحمد رجال الصحيح غير أبي بلج الفزاري وهو ثقة وفيه لين. وقال الألباني في تعليقته على كتاب السنة لما روى هذا الحديث، قال: إسناده حسن ورجاله ثقات، رجال الشيخين غير أبي بلج، واسمه يحيى بن سليم بن بلج، واسمه يحيى بن سليم ابن بلج. قال الحافظ: صدوق ربما أخطأ. وأيضا في مورد آخر أو في صفحة أخرى من كتاب السنة قال: إنك أو لفظ الحديث: إلا أنك لست بنبي وأنت خليفتي في كل مؤمن، في كل مؤمن بعدي. وعند الباث الخيرة المهرة، وفي مختصر إتحاف السادة المهرة، عن أبي يعلى أنه صلى الله عليه وآله قال: إنه لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفة من بعدي. قال الألباني: إسناده حسن ورجاله ثقات، رجال الشيخين غير أبي بلج، إلى آخر ما قاله. فإذا هذا الحديث أيضا يدل على خلافة وإمامة أمير المؤمنين سلام الله عليه. أيضا قول النبي صلى الله عليه وآله: أنا سيد ولد آدم وعلي سيد العرب. هذا الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك وقال حديث صحيح الإسناد. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وآله: إن عليا مني وأنا منه وهو ولي كل مؤمن بعدي. وهذا حديث أخرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن. وأيضا أخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم، وسكت عنه الذهبي. وقال الألباني في تعليقته على كتاب السنة: إسناده صحيح، رجاله ثقات على شرط مسلم. أيضا قول النبي صلى الله عليه وآله: أوحي إلي في علي ثلاث، أنه سيد المسلمين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين. وهذا الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وآله: هذا أمير البررة وقاتل الفجرة، منصور من نصره، مخذول من خذله، يمد بها صوته. وهذا الحديث أخرجه الحاكم النيسابوري في مستدركه وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ولو أردنا أن نتتبع الأحاديث الكثيرة الصحيحة الصريحة الدالة على إمامة أمير المؤمنين سلام الله عليه، فإنه سيطول بنا المقام. طبعا هناك أحاديث إمامة أمير المؤمنين سلام الله عليه، لكن تحتاج إلى تأمل وتحتاج إلى تدبر. منها قوله صلى الله عليه وآله: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. والله سبحانه وتعالى أوضح هذه المنزلة فقال سبحانه وتعالى في كتابه: لساني موسى عليه السلام واجعل لي وزيرا من أهلي. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وآله: أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأته من الباب. وهذا الحديث رواه الترمذي في سننه، والحاكم في مستدركه وصححه، وغير هؤلاء. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وآله: علي مني وأنا منه، ولا يؤدي عني إلا أنا أو علي. وهذا الحديث أخرجه أيضا الترمذي وقال هذا حديث حسن، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، وأيضا أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، والطبراني في معجمه الكبير، وغير هؤلاء. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وآله: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع عليا فقد أطاعني، ومن عصى عليا فقد عصاني. وهذا الحديث أخرجه الحاكم النيسابوري في مستدركه، وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. إذن أمير المؤمنين سلام الله عليه أول من نص على إمامته هو رسول الله صلى الله عليه وآله، ولهذا كان أمير المؤمنين سلام الله عليه يرى أنه هو الأولى بالخلافة من كل من تقدمه من الخلفاء، ولهذا امتنع عن بيعة أبي بكر مطلقا، لم يبايع أبا بكر أو 6 أشهر على رواية البخاري ومسلم وغيرهما. فإنه في صحيح البخاري في حديث عائشة، حديث طويل، قالت: إن فاطمة عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك، وما بقي من خمس خيبر. فقال أبو بكر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورك، ما تركنا صدقة، إنما يأكل آل محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المال، وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالها التي كانت عليها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأعملن فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبى أبو بكر، هذا كلام عائشة كما رواه البخاري، فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة شيئا، فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك، قال: فهجرته، فلم تكلمه حتى توفيت، وعاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أشهر، فلما توفيت دفنها زوجها علي بن أبي طالب ليلى، ولم يؤذن بها أبا بكر، يعني لم يخبره بوفاتها وبدفنها. وصلى عليها علي، وكان لعلي من الناس وجهة، يعني كان له مقام في زمان فاطمة. طبعا هذا غير صحيح، يعني أنه عائشة تقول أن السبب، سبب أن الناس كانوا يجلون عليا، هو أنه زوج فاطمة فقط، وإكراما لفاطمة فقط، لا من أجل علي، وإلا علي ليس له مقام البتة. وكان لعلي من الناس وجهة حياة فاطمة، يعني مدة حياة فاطمة كان الناس يحترمونه لأجل فاطمة. فلما توفيت استنكر علي وجوه الناس، يعني لما توفيت فاطمة رأى الناس لا يعتنون به ولا يقيمون له أي وزن، فوجد نفسه وحيدا غريبا. قالت: فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته، ولم يكن بايع تلك الأشهر، فأرسل إلى أبي بكر أن ائتنا ولا يأتنا أحد معك، كراهية محضر عمر بن الخطاب، إلى آخر الحديث. فإذا أمير المؤمنين سلام الله عليه إنما تخلف عن بيعة أبي بكر لأنه يرى أنه هو الأولى، يرى أنه هو الأحق بالخلافة كما نص عليه رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا بالنسبة إلى أنه يقول أول من قال بإمامة علي بن أبي طالب هو ابن سبأ، هذا غير صحيح، بل رسول الله صلى الله عليه وآله. من قال هذا الكاتب أن عبد الله بن سبأ هو أول من قال إن علي بن أبي طالب وصي رسول الله صلى الله عليه وآله، مع أن الذين قالوا بذلك صحابة كثير وأشعارهم مروية ومذكورة، من ضمن هؤلاء الفضل بن العباس، وقال في ذلك شعرا في إثبات أن علي بن أبي طالب هو وصي رسول الله، قال: ألا إن خير الناس بعد محمد وصي النبي المصطفى عند ذي الذكر، وأول من صلى وصنو نبيه، وأول من أردى الغواة لدى بدر. أيضا من ضمنهم عبد الله بن أبي سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب، قال: ومنا، من آل عبد المطلب ومن بني هاشم، ومنا علي ذاك صبر وصاحب بدر يوم سالت كتائبه وصي النبي، قال: وصي النبي، وصي النبي المصطفى وابن عمه، فمن ذا يدانيه ومن ذا يقاربه. ومن ضمن الصحابة الذين ورد عنهم قولهم إن علي عليه السلام هو وصي رسول الله صلى الله عليه وآله أبو الهيثم بن التيهان، وهو صحابي من أهل بدر، قال: قل للزبير وقل لطلحة إننا نحن الذين شعارنا الأنصار، نحن الذين رأت قريش فعلنا يوم القليب، يعني يوم القليب أولئك الكفار، كنا شعار نبينا ودثاره، يفديه منا الروح والأبصار. إن الوصية إمامنا وهو أمير المؤمنين سلام الله عليه، لأنه يقول قل للزبير وقل لطلحة، يقول إن الوصية إمامه هو أمير المؤمنين سلام الله عليه، إن الوصية إمامنا وولينا، برح الخفاء وباحت الأسرار. من ضمن الصحابة أيضا حجر بن عدي رضوان الله، فإنه قال في يوم الجمل: يا ربنا سلم لنا عليا، سلم لنا المبارك المضي، المؤمن الموحد التقي، لا خطل الرأي ولا غوي، بل هاديا موفقا مهديا، واحفظه ربي واحفظ النبي فيه، يعني احفظ رسول الله فيه، إنه إنما يكرم رسول الله صلى الله عليه وآله بإكرام أمير المؤمنين وبإكرام سيدة نساء العالمين وبإكرام ذريته الطاهرة. قال: واحفظ النبي فيه، فقد كان له وليا ثم ارتضاه بعده وصيا. أيضا خزيمة بن ثابت ذو الشهادتين، وهذا من أجلاء الصحابة، وهو أيضا بدر ومن الشهداء الذين قتلوا في صفين مع أمير المؤمنين سلام الله عليه، قال: أعايش، أيضا في يوم الجمل، يعني يخاطب عائشة، أعايش خلي عن علي وعيبه، يعني اتركي عليا ولا تعيبي عليا، بما ليس فيه، إنما أنت والدة، على أساس أن أنت أم المؤمنين، وأم المؤمنين لا ينبغي أن تعيب أبنائها. وصي رسول الله هو أمير المؤمنين من دون أهله، وأنت على ما كان من ذاك شاهد، أنت تعرفين وأنت شاهد على أنه وصي رسول الله، وحسبك منه بعض ما تعلمينه، يعني يكفي أنه بعض الذي تعلمينه يكفي في فضل عليه السلام، ويكفيك لو لم تعلمي غير واحدة، يعني لو منقبة واحدة في من فضائل أمير المؤمنين، وهو مملوء فضائل وكل فضائله عظام، تكفي واحدة في أن تتركي عليا وتتركي لمزة علي عليه السلام. إذا قيل ماذا عبت منه؟ رميته، يعني ماذا أنكرت من علي؟ ماذا فعل علي؟ قال رميته بخذل ابن عفان. وما تلك أيد؟ هذا لا يضره، كل الصحابة خذلوا عثمان. قال ابن أبي الحديد المعتزلي بعد أن ذكر هذه الأشعار، طبعا ابن أبي الحديد ليس شيعي، هو شخص معتزلي وهو يناظر الشيعة، فبعد أن ذكر هذه الأشعار وغير هذه الأشعار التي من الأشعار التي تدل على اعتراف كثير من صحابة النبي بأن أمير المؤمنين سلام الله عليه هو وصي رسول الله، ماذا قال؟ قال ذكر هذه الأشعار والأراجيز، عفوا، ذكر هذه الأشعار والأراجيز بأجمعها أبو مخنف لوط بن يحيى في كتاب وقعة الجمل، وأبو مخنف من المحدثين وممن يرى صحة الإمامة بالاختيار، يعني يقول هذا الرجل أولا هو من المحدثين ويرى صحة الإمامة بالاختيار، يعني يرى أن الإمامة شورى لا يراها بالنص. قال وليس من الشيعة ولا معدودا من رجالها، حتى يتهم بأنه انتحل هذه الأشعار وافتراها على الصحابة. طبعا من الأشعار اللطيفة التي ذكرها أيضا ابن أبي الحديد بالمناسبة ما قاله غلام شاب من بني ضبة، هذا خرج يوم الجمل من عسكر عائشة وهو يرتجز بأبيات ويقول، قال نحن بنو ضبة أعداء علي، ذاك الذي يعرف قدما بالوصي، شوف أنه يعادي عليا عليه السلام وهو يعترف أنه معروف من القدم ومن زمان بأنه وصي رسول الله، وفارس الخيل على عهد النبي، ما أنا عن فضل علي بالعمي، لكنني أنعى ابن عفان التقن الولي طالب ثأر الولي، يقول نحن أولياء الدم فنطلب بثأر عثمان، وإلا فأنا لا أنكر فضل علي عليه السلام. ابن أبي الحديد بعد أن ذكر مجموعة من الأشعار التي تضمنت الإقرار بأن أمير المؤمنين سلام الله عليه هو وصي رسول الله من المؤلف ومن المخالف، قال والأشعار التي تتضمن هذه اللفظة أنه وصي رسول الله كثيرة جدا، ولكن ذكرنا منها هاهنا بعض ما قيل في هذين الحزبين، يعني يريد أصحاب أمير المؤمنين وأصحاب طلحة والزبير وعائشة، فأما ما عداهما يعني الذي قيل في غير حادثة الجمل مثلا فإنه يجل عن الحصر، ما يمكن حصره، ويعظم عن الإحصاء والعد، ولولا خوف الملالة لذكرنا من ذلك ما يملأ أوراقا كثيرة. فإذا كثير من الصحابة كانوا يقولون بأن أمير المؤمنين سلام الله عليه وصي رسول الله، وليست هذه من مما افتعلها عبد الله بن سبأ. قال كاتب لله ثم للتاريخ، إذن شخصية عبد الله بن سبأ حقيقة، لا يمكن تجاهلها أو إنكارها، ولهذا ورد التنصيص عليها وعلى وجودها في كتبنا ومصادرنا المعتبرة. طبعا نحن قلنا لا ننكر شخصية عبد الله بن سبأ، ونقول إنه كان موجودا في زمان أمير المؤمنين سلام الله عليه، وأنه كان من الغلاة وأحرقه أمير المؤمنين، هذا نقر به ونسلم به. لكن التهويلات الهالة العظيمة التي نسجت حوله، مثل أنه كان يهودي والذي حرك الفتنة في زمان عثمان وصار يطوف بالبلدان ويؤلب المسلمين على عثمان، وأنه أول من جاء بمسألة وصاية أو أن أمير المؤمنين هو وصي رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنه أفضل الصحابة، وأنه دابة الأرض، وأنه يرجع إلى الدنيا بعد موته، وغير ذلك من الأمور التي ذكرها سيف بن عمر التميمي، هذه كلها لم تروى من غير طريق سيف، فكلها غير صحيحة ولا يمكن أن نصدق بها. والنتيجة أن عبد الله بن سبأ شخص له وجود، له حق، هو وجد في زمان معين، لكنه ما نسج حوله كله أكاذيب وافتراءات لم تثبت بأحاديث صحيحة في كتب السنة فضلا عن كتب الشيعة. وأنا كتبت كتاب اسمه عبد الله بن سبأ، فمن أراد المزيد فليرجع إلى هذا الكتاب. قال هذا الكاتب: وللاستزادة في معرفة هذه الشخصية انظر المصادر الآتية، ثم ذكر الغارات للثقفي، رجال الطوسي، الرجال للحلي، قاموس الرجال للتستري، دائرة المعارف للأعلمي، الكنى والألقاب للقمي وغير ذلك. قال: فهذه على سبيل المثال للحصر أكثر من 20 مصدرا من مصادرنا تنص كلها على وجود ابن سبأ، فالعجب كل العجب من فقهائنا هكذا ذكر أمثال المرتضى العسكري والسيد محمد جواد مغنية وغيرهما في نفي وجود هذه الشخصية، ولا شك أن قولهم ليس فيه شيء من الصحة. هذه المصادر التي ذكرها هذا الكاتب كلها تنقل روايات الكشي التي في محاضرة سابقة، تنقل روايات الكشي إما نصا أو بمضمونها، فهي في الواقع مصدر واحد لا أكثر، لأنها كلها تنقل من رجال الكشي حول ابن سبأ. وهذا الكاتب أراد أن يوهم القراء من يقرؤون كتابه بأنه المصادر التي تدل على وجود ابن سبأ كثيرة جدا. الطريف في الأمر أن كاتب لله ثم للتاريخ نسب كتاب جامع الرواة إلى المقدسي الأردبيلي. هناك شخص من علماء الشيعة الأجلاء العظام اسمه المقدس الأردبيلي، المقدس الأردبيلي. طبعا الكاتب للأردبيلي هو سمع أنه في شخص عند الشيعة المقدسي المقدس هكذا، فذكر المقدس المقدسي الأردبيلي، مع أن هذا الكتاب إلى محمد بن علي الأردبيلي الحائري وليس للمقدس الأردبيلي، ولا يوجد في علماء الشيعة من اسمه المقدسي الأردبيلي. أيضا ذكر من ضمن المصادر التحرير للطاووسي. الكتاب اسمه التحرير للشيخ حسن ابن الشيخ ابن الشهيد قدس الله نفسه. الكتاب اسمه التحرير الطاووسي لأن الشيخ حسن أخذ فوائد من كتاب حل الإشكال إلى ابن طاووس. هذا بالكتاب نقل من الكتاب من كتاب حل الإشكال لابن طاووس سماه التحرير الطاووسي، حرر أشياء، علق عليه، وافق ابن طاووس في أشياء وخالف ابن طاووس في أشياء، سماه التحرير الطاووسي. هذا الكاتب ظن أن الطاووسي هو مؤلف الكتاب مع أنه ليس بمؤلف الكتاب. ثم الكاتب أيضا ذكر من ضمن المصادر حل الإشكال للسيد أحمد ابن طاووس، لذلك يقول راجع انظر المصادر، من ضمنها كتاب حل الإشكال. مع أن كل علماء الشيعة يعرفون أن كتاب حل الإشكال لا وجود له في عصرنا ولا أثر، بل منذ عصور هذا من ضمن الكتب التي اندثرت. طبعا هذا أنا يعني إنما ذكرته من أجل التنبيه على أنه لو كان فقيها، لو كان مجتهدا كما يزعم هذا الرجل، لعلم هذه الأمور البسيطة التي يعرفها صغار طلبة العلم فضلا عن الكبار والفقهاء والمجتهدين. طبعا هذه المصادر كلها ذكرت أن عبد الله بن سبأ أحرقه أمير المؤمنين سلام الله عليه بالنار في جماعة ادعوا في أمير المؤمنين سلام الله عليه الألوهية. هذا فقط، هذا الذي ذكرته هذه المصادر. أما الأمور الأخرى التي نسبت إلى ابن سبأ التي ذكرتها قبل قليل، هذه لم ترد في هذه المصادر العشرين التي ذكرها هذا الكاتب، ومن أراد التحقق من ذلك فليراجع هذه الكتب. السيد مرتضى العسكري رحمه الله والشيخ محمد جواد مغنية رحمه الله نفي وجود عبد الله بن سبأ. هذا رأي من الآراء التي وافق هذين العالمين بعض الباحثين من أهل السنة، لكن المشهور المعروف الذي كاد أن يكون إجماعا قديما وحديثا عن علماء الشيعة أنهم لم ينفوا هذه الشخصية. إذن ما قاله هذا الكاتب إن فقهاء الإمامية ينفون شخصية ابن سبأ هذا غير صحيح. وسواء كان ابن سبأ موجود أو أنه شخصية خرافية، هذه مسألة تاريخية لا أكثر ولا أقل، ولا يرتبط عبد الله بن سبأ بمذهب الشيعة الإمامية لا من بعيد ولا من قريب. الشيعة لعنوه وتبرأوا منه، ولا يوجد في كتب الشيعة رواية واحدة عن هذا الرجل، ولا يوجد في كتب الشيعة قول واحد منقول عن هذا الرجل أو ما يدل على أن الشيعة أخذوا من هذا الرجل قولا واحدا. أما ما ذكره سيف بن عمر التميمي ونسبه إلى عبد الله بن سبأ من عقائد الشيعة كالقول بتفضيل أمير المؤمنين وأنه وصي رسول الله وأنه دابة الأرض وأنه يرجع إلى الدنيا وغير ذلك، هذا كله كما قلنا عن ابن سبأ ولم يروى إلا من طريق سيف. وهذه العقائد المذكورة من عقائد الشيعة وثبتت بالأدلة المروية حتى في كتب أهل السنة، ومن أراد أن يطلع على المزيد فليرجع إلى كتابي الذي ذكرته وهو عبد الله بن سبأ، فإني ذكرت في هذا الكتاب بعض الفصول التي أثبت فيها أن هذه العقائد هناك ما يدل عليها من كتب أهل السنة. إلى هنا انتهى الفصل الأول من فصول كتاب لله ثم للتاريخ، وهو عبد الله ابن سبا. ثم يدخل في فصل جديد عنوانه بقوله: الحقيقة في انتساب الشيعة لأهل البيت. حاصل هذا الفصل يريد الكاتب أن يبين أن الشيعة ليسوا منتسبين إلى أهل البيت، بل هم بعيدون عن أهل البيت، وما أخذوا مذهبهم عن أئمة أهل البيت سلام الله عليهم. قال: إن من الشائع عندنا معاشر الشيعة اختصاصنا بأهل البيت، فالمذهب الشيعي كله قائم على محبة أهل البيت حسب رأينا، إذ الولاء والبراء مع العامة وهم أهل السنة بسبب أهل البيت، والبراءة من الصحابة وفي مقدمتهم الخلفاء الثلاثة وعائشة بنت أبي بكر بسبب الموقف من أهل البيت، والراسخ في عقول الشيعة جميعا صغيرهم وكبيرهم، عالمهم وجاهلهم، ذكرهم وأنثاهم، أن الصحابة ظلموا أهل البيت وسفكوا دماءهم واستباحوا حرماتهم. طبعا نقول أنه لا شك في أن الولاء والبراء اللذين ذكرهما هو في كلامه هذان من الشعائر الثابتة في الإسلام، ودلت عليها آيات في كتاب الله العزيز. فمن الآيات الدالة على الولاء هناك آيات دلت على أن الله سبحانه وتعالى ولي المؤمنين. قال سبحانه: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال سبحانه وتعالى: إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وقال تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. أيضا هناك آيات أخرى دلت على أو نصت على أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض، فقال سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. أيضا هناك آيات نهت عن اتخاذ أعداء الدين أولياء، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذ عدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. هذه الآيات وغير هذه الآيات تدل على أن الولاية لله وللمؤمنين من العقائد القرآنية التي وردت آيات كثيرة في كتاب الله العزيز تدل عليها. أيضا البراءة وردت فيها آيات كثيرة، منها ما دل على أن الله ورسوله بريئان من المشركين، قال تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. أيضا آيات تدل على لزوم البراءة من المشركين وما يعبدون من دون الله تعالى. قال سبحانه: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال تعالى: قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. إذن الولاية من العقائد القرآنية، والبراءة أيضا من العقائد القرآنية. غاية ما في الأمر أن تشخيص أن هذا الرجل مؤمن نتولى أو كافر أو منافق نتبرأ منه، هذه مسألة اجتهادية ربما يقع فيها الخطأ، ربما يقع فيها الاشتباه، وهذا لا يقدح في إيمان المؤمن ما دام هو بذل جهده وشخص أن هذا الرجل مؤمن نتولاه أو ذاك منافق نتبرأ منه. ولهذا تبرأ أهل السنة من رجال يرون أنهم كفار أو يرون أنهم مرتدون، مثل أبي طالب سلام الله عليه ورضوان الله عليه، بينما الشيعة يرون هذين الرجلين من أجلاء المسلمين ومن خيار المؤمنين من أجلاء الصحابة. بالمقابل حكم الشيعة على رجال بأنهم منافقون، بينما يعتقد أهل السنة فيهم بأنهم من أجلاء الصحابة ومن أهل الجنة. فإذا جاز لأهل السنة أن يجتهدوا في هذه المسألة ويكونون مأجورين في اجتهادهم، أيضا الشيعة كذلك يحق لهم أن يجتهدوا. هذه مسائل اجتهادية، إذا كان يجوز لأهل السنة أن يجتهدوا فيجوز للشيعة، إذا لا يجوز للشيعة إذا لا يجوز لأهل السنة. قصر الاجتهاد في هذه المسائل على أهل السنة، فهم حكموا بكفر من شاءوا، هذا لا غضاضة فيه، حكموا بكفر عم النبي صلى الله عليه وآله وهو أبو طالب وناصر الإسلام، حكموا بكفر والد رسول الله صلى الله عليه وآله، وحكموا بكفر أم النبي صلى الله عليه وآله وغير هؤلاء، وأجداد النبي يعني عبد المطلب أيضا كافر، وغير هاشم أيضا كافر، وكل هؤلاء كفار. إذا جاز لهم الاجتهاد فيجوز لغيرهم، أما أنهم يكفرون من شاءوا بحسب اجتهاداتهم، ولا يحق لك أن تجتهد في صحابي بأنه منافق مع قيام الأدلة عندك على نفاقه، فهذا كيل بمكيالين. أما ما ذكره هذا الكاتب من أن الشيعة مذهبهم قائم على محبة أهل البيت والبراءة من أهل السنة، هذا غير صحيح. الواجب الذي أمرنا الله به هو البراءة من الكفار والمنافقين وأعداء الدين، ولم يأمرنا الله سبحانه وتعالى بأن نتبرأ من عموم المسلمين من أهل السنة الذين يشهدون الشهادتين. كل من شهد الشهادتين نحن لا نتبرأ منه، إنما نتبرأ من الكفار والمنافقين وأعداء الدين. قول هذا الكاتب إن الراسخ في عقول الشيعة أن الصحابة ظلموا أهل البيت وسفكوا دماءهم واستباحوا حرماتهم، هذا أيضا غير صحيح، لأن الشيعة وإن كان مذهبهم وعقيدتهم أن الصحابة منهم الأجلاء ومنهم العظام الذين مدحهم الله في كتابه ومنهم الذين هم مثلهم مثل غيرهم لا فضل لهم على من جاء بعدهم، ومنهم المنافقون، يعني الصحابة ليسوا سواسية، متفاوتون في ناس، أيضا السابقون متفاوتون في الفضل. علماء الشيعة لا يرون عدالة كل الصحابة، لكن يعتقدون بعدالة بعض الصحابة، وهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين مدحهم الله في كتابه وأثنى عليهم، الذين نصروا الدين، الذين جاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم حتى ارتفعت راية الإسلام. هؤلاء نحبهم ونتولاهم في الدنيا والآخرة ونترحم عليهم ونجلهم. أما الذين آذوا النبي صلى الله عليه وآله وكانوا يكيدون للإسلام ويتربصون به الدوائر، هؤلاء لا نحبهم ولا نقيم لهم أي وزن، بل نتبرأ منهم حتى لو كان يطلق على بعضهم أنه صحابي. إذن ما يتهم به بعض، أو ما يتهم بعض الناس الشيعة من أنهم يسبون كل الصحابة، يبغضون كل الصحابة، يلعنون كل الصحابة، يتبرؤون من كل الصحابة، هذا غير صحيح. وطبعا إنما يقول بعضهم ذلك من أجل أن يكون عنده ذريعة لتضليل الشيعة، لتكفير الشيعة، لاستباحة دماء الشيعة، فإنما يصلون إلى مآربهم بإطلاق أمثال هذه الأقاويل. بهذا القدر أكتفي، وإن شاء الله البقية تأتي في المحاضرات الآتية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمراضيه وأن يجنبنا معاصيه، وصلى الله على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.